بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة الحشر: باب وما آتاكم الرسول فخذوه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها. قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان قال: ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواصلة. فقال: سمعته من امرأة يقال لها أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تفسير قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وبعدها: وما نهاكم عنه فانتهوا. وهو أصل في امتثال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العمل بالسنة عمل بالقرآن. والقرآن أمر بأخذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فتارك السنة تارك للقرآن. وقد آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب وسنة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه الآية ساق في بابها الإمام البخاري رحمه الله حديث ابن مسعود: لعن الله الواشمات والموتشمات، أي الفاعلة والمفعول بها. الواشمة التي تفعل هذا المنكر، والموتشمة التي يفعل بها هذا المنكر، وسواء كان ذلك ذكرا أو أنثى. فإن الوشم في حق الرجال أسوأ حالا، المرأة قد تفعل ذلك للتجمل، سواء كان تفعله في يديها أو في وجهها. وجد من الكفار من يفعل ذلك، بل والعصاة، فتجد أكثر يديه إما صور وحوش أو صور ثعابين أو صور لاعبين أو صور وشما. هذا ذنب من أسباب اللعنة في حق النساء الواشمة والمستوشمة، وفي حق الرجال من باب أولى، الواشم والمستوشم. والسبب في ذلك أنه تغيير لخلق الله، أنه معصية، ويصعب إزالة الوشم. الوشم يصعب إزالته، يحتاج إلى عملية قطع حتى يزال ذلك اللحم الذي قد صار مغروزا فيه تلك الألوان. ولكن من استطاع ذلك وجب عليه أن يزيل ذلك المنكر الذي قد اقترفه، وأن يستأصل ذلك الجلد الذي قد صار فيه تلك الألوان وصور ذوات الأرواح وغير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فلا يستطع بقلبه. ولأن سبب اللعن ما زال مغروزا في جسمه، ولأنه لا يزال ملابسا للذنب، ولأن ذلك لا يزال تغريرا بالغير لمن رآه فيه، ولأن من شروط صحة التوبة البعد عن المنكر، إزالة المنكر الذي فيه، الإقلاع على الذنب، هذا لم يقلع عنه، لا يزال أثره فيه. والذنب الذي يليه التنمص، نتف شعر الحاجبين لقصد التجمل، تفعل ذلك المرأة فتنمص الشعر تنتفه، ولا يلتحق بذلك نتف شعر الساقين أو إزالة ذلك بنوره. والذنب الذي يليه التفلج للحسن لا للتداوي، كونها تفلج بين الأسنان. والتعليل في ذلك في الحديث مذكور: مغيرات خلق الله، قد قال الله عز وجل في سياق ذكر الشيطان: لعنه الله وقال: أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فهذا من أوامر الشيطان بتغيير خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد، جاء إنه يقال لها أم يعقوب، مشهورة بكنيتها كما ترى في الحديث، امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت قالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت، قلت: لعن الله كذا. قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. قالت: لقد قرأت ما بين اللوحين، أي مصحف، ما بين دفتي المصحف، ما وجدت فيه ما تقول. قال: إن كنت قرأتي فلقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن هذه الأصناف وهو مبلغ عن الله عز وجل، فإن ذلك لا يلعن إلا من لعنه الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا من لعنه الله. قال الحافظ رحمه الله: السياق يرشد إلى أن ما قررته في الجواب نظر أنها استشكلت اللعن، ولا يلزم من مجرد أنه لعن من لم يتثل، لكن يحمل أن المراد في الآية وجوب امتثال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نهى أي ما آتاكم الرسول فخذوه، وقد نهى عن هذا الفعل أي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعله فهو ظالم. في القرآن لعن الظالمين، ويحتمل أن يكون ابن مسعود سمع اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض طرقه، سمع اللعن النبي صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه، فأخذ ما آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من ضمن الأدلة التي استدلوا بها على أن ابن مسعود يرى دلالة القرآن والسنة وأنها كلها وحي على جواز لعن اللعن الموصوف من اتصف بالمعاصي كالظلم والكذب، وليس فيه لعن المعين، ولأن من استشكل شيئا أنكره، هذه المرأة أنكرت شيئا رأى أنه لم يظهر، قد يكون الإنكار أنه لم يستظهر حتى يتبين له، على التوضيح لمن لم يتضح له المعنى. المسعود وضح لهذه المرأة ما استشكلت، وربما كانت ممن فعل ذلك لكونه لم يظهر لها شيء من ذلك. على فضيلة الفقه في الدين والاستنباط فيه، فابن مسعود استنبط من الأدلة ما لم تستنبطه أم يعقوب، وعلى أن القرآن قراءة القرآن يتفاوت فيه الناس، فهي قد قرأت ما بين اللوحين، أي قرأت، معناها أنها قد قرأت القرآن، لكن ليست قراءتها وتفقهها وفهمها كفهم ابن مسعود، سواء كان ذلك للقرآن كله أو لبعضه. فالناس يتفاوتون في فقههم وعلمهم وأخذهم للقرآن. ثم إنها أيضا أتت بإشكال آخر، قالت إني أرى أهلك يفعلونه، قال فاذهبي فانظري، فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا. وهذا أيضا كأنها رأت منها في حال دون حال، إما قبل بلوغ النهي، أو أنها رأت شيئا استشكلته كأنه وشم فلم أو تفلج وليس كذلك. قال كانت المرأة رأت ذلك حقيقة، وإنما ابن مسعود أنكر عليها فأزالته، فلهذا دخلت المرأة ولم ترى ما كانت رأت قبل ذلك، أي من الذنب ظنت أن زوج ابن مسعود تفعله. وقيل كانت المرأة رأت ذلك حقيقة، وإنما ابن مسعود أنكر عليها فأزالته، كأنها رأت من زينب الثقفية أنها قبل ذلك فعلته، فلما أنكر عليها ابن مسعود فأنكر تركت ذلك حين بلغها النهي، فأخبرها ابن مسعود أنها إنما فعلت ذلك قبل إنكاره عليها وقبل تعليمها، أما بعد ذلك فلم تفعله، وكأنه كان هذا منتشرا بين النساء، فجعل ابن مسعود ينكره على أهله وغير أهله ويشدد في هذا النكير حتى اتسع الإنكار واشتهر بين الناس، وأنها بعد ذلك لم تفعله، ولو فعلته بعد إنكارها عليها ما أبقاها عنده. قوله ما جامعتها، المقصود أي ما أبقيتها معي وهي تقارف المعصية. قال الحافظ استدل بالحديث لجواز لعن من اتصف بصفة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصف بها، أنه لا يطلق ذلك إلا على من يستحقه. وأما الحديث الذي أخرجه مسلم فإنه قيد فيه بقوله ليس لها بأهل أي عندك، لأنه إنما لعنه لما ظهر له من استحقاقه، وقد يكون عند الله بخلاف ذلك، فعلى الأول يحمل قوله فاجعلها له زكاة ورحمة، وعلى الثاني فيكون لعنه زيادة في شقوته، فيه أن المعين على المعصية يشارك فاعلها في الإثم. انتهى كلام الحافظ، وإلهنا بارك الله فيكم.